بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في الأبحاث المرتبطة بالوضع، بعدما بينا ما هو الوضع في حقيقته، و أن الوضع يحتاج إلى تصور طرفيه، الموضوع والموضوع له، أو اللفظ والمعنى، وهذا التصور في كل من الطرفين له أكثر من نحو، وشرحنا هذه المطالب. الآن يدخل في بحث المجاز، وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا البحث بهذا المنوال لم يبحثه السيد المصنف في الحلقة الثالثة، إنما اكتفى به أو اكتفى بالحلقة الثانية والبحث الخارج بشكل مفصل. ويبحث في الكلام عن المجاز أولا في حقيقة المجاز، والمصنف الآن لم يتعرض لهذا البحث، لم يبحث ما هو حقيقة المجاز إلا بعبارات عابرة مختصرة. كما تعلمون أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بمعنى أنك تستعمل كلمة في معنى آخر غير ما وضعه الواضع، أو وضع الواضع الكلمة لذاك المعنى. تستعمل كلمة الكتاب وتريد به مثلا الشخص العالم، تستعمل كلمة القلم وتريد به الشخص المؤلف الكاتب، ما أدري، تستعمل الأسد وتريد به الرجل الشجاع، وهكذا. فكلما استعملت لفظا في غير ما وضع له سمي ذاك اللفظ بالمجاز، أو سمي هذا الاستعمال بالمجاز. هذا على أحد التفسيرات للمجاز، وهناك تفسيرات أخرى قد إذا دارسين البلاغة يمكن مر عليكم، أو في البحث الخارج في الدراسات الأعلى تبحث. أنه بعضهم يقول أن حقيقة المجاز أصلا ليس استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لا، استعمال للفظ في ما وضع له، ما عندنا استعمال في غير ما وضع له. هل مسالك هذه وتشعباتها وتفريعاتها حاليا ما ندخل فيها. المعروف المشهور المتداول اللي ندرسه في الأصول والمنطق والبلاغة وكل العلوم، هذا أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. خب، إذا كان المجاز استعمالا لللفظ في غير ما وضع له، فما منشأ هذه الدلالة؟ ما منشأ دلالة اللفظ على غير ما وضع له؟ كيف ينقل اللفظ الذهن إلى معنى آخر لا علقة بينه وبين ذاك المعنى؟ نحن مر بنا خصوصا على مسلك المصنف القائل بالقرن الأكيد أن اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى هناك علاقة قوية قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. هذا القرن الأكيد يبرر انتقال الذهن من المعنى إلى اللفظ. يقول لنا كيف أذهاننا تنتقل حينما أقول زيد، ينتقل ذهنك إلى الشخص المسمى بزيد. حينما أقول لك مثلا ما أدري خشب، ينتقل ذهنك إلى هذا الجنس من الأجسام. فهذا الانتقال بين المعنى الموضوع له واللفظ الموضوع بررناه وعرفناه. أما اللفظ مع معنى غير موضوع له، فكيف يبرر انتقال الذهن إلى ذاك المعنى؟ يقول المصنف أن اللفظ بنفس وضعه لمعناه الحقيقي يكتسب الصلاحية للدلالة على معناه المجازي. يعني ما نحتاج شيء زائد، بمجرد أنك تضع اللفظ، تضع لفظ التليفون لهذا الجهاز، بمجرد ما تضع هذا اللفظ لهذا المعنى حقيقة يكتسب الصلاحية لنقل الذهن إلى معناه، ويكتسب الصلاحية لنقل الذهن إلى معانيه المجازية أيضا. نفس الوضع الأول، هناك وضع واحد لفظي على معناه الحقيقي، ونفس هذا الوضع يكسب اللفظ الصلاحية للدلالة على معانيه المجازية. فنفس وضع كلمة الأسد لذاك الحيوان المفترس، لجنس ذاك الحيوان المفترس، نفس هذا الوضع تكسبه الصلاحية للدلالة على الرجل الشجاع. ولكن صلاحية أضعف، صلاحية بدرجة أقل من المعنى الموضوع له، بمعنى أن الاقتران بين اللفظ ومعناه الموضوع له اقتران قويم، اقتران أكيد على تعبير المصنف، قرن أكيد. والقرن بين المعنى، بين اللفظ والمعنى المجازي قرن، ولكن قرن غير أكيد، غير قوي، حاصل بواسطة. أولا اقترن اللفظ بمعناه الموضوع له، ثم بواسطة هذا المعنى الموضوع له اقترن بالأشياء المرتبطة بهذا المعنى، بلوازم هذا المعنى اللي احنا نسميه هذا اللوازم شنو؟ المعاني المجازية. فهذه المعاني المجازية ليست إلا لوازم للمعنى الحقيقي، بمجرد ما تضع اللفظ للمعنى الحقيقي يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على هذا المعنى الحقيقي، وبواسطة هذا المعنى يكتسب الصلاحية للدلالة على لوازمه والأشياء المرتبطة به، كالأسد اللي من لوازمه الشجاعة، فيكتسب اللفظ للدلالة على الحيوان المفترس ولازمه الذي هو الشجاعة. هذا منشأ صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي. هذا بحث. بحث آخر حول المصحح لهذا الاستعمال، تحت عنوان المجاز أدرج المصنف بحثين. قد الشخص أول ما يقرأ المطلب يقول يشوف العنوان واحد، عبال المطلب هم واحد تحت هذا العنوان. لا، تحت عنوان المجاز أدرج بحثين. أولا، من أين لك يا أيها اللفظ الصلاحية لتدل على المعاني المجازية؟ هذا أولا. ثانيا، ما هو وجه صحة هذا الاستعمال؟ ما هو المصحح لهذا الاستعمال؟ زين، لك صلاحية أن تدل على معاني متعددة، ولكن من قال أن هذا الاستعمال صحيح؟ من يصحح استعمالك؟ أنا الحين مثلا من لوازم الأسد بخر الفم، الرائحة الكريهة للفم، ليش ما يصح استعمال الأسد وإرادة هذا اللازم؟ من لوازمه، نفس ما أن الشجاعة من لوازم الأسد، بخر الفم من لوازم الأسد، إيش معنى هذا اللازم إيه ذاك اللازم لا؟ فما هو المصحح للاستعمال؟ بعدما عرفنا منشأ دلالة اللفظ على المعاني المجازية، كلاهما، كلا المعنيين المجازيين هذا المنشأ حاصل فيهما، وهو شنو؟ أنه وضع الأسد لمعناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، فاكتسب الصلاحية للدلالة على لوازم هذا المعنى الحقيقي. من لوازمه الصالحة للدلالة عليها شنو؟ الشجاعة. من لوازمه الصالح للدلالة عليها بخر الفم، ما أدري كبر الجثة، عظم الشعر مثلا، وهكذا لوازم الأسدية. هذه اللوازم كلها صالحة لأن يدل لفظ الأسدي عليها، ولكن ما هو المصحح لأحد الاستعمالين أو لبعض هذه الاستعمالات؟ هل يحتاج إلى وضع يضع الواضع العرب الفصيح يأتي ويقول من بين هذه اللوازم أنت لك حق أن تستعمل الأسد في خصوص الرجل الشجاع، مو المرأة الشجاعة، مو مطلق الشجاعة، لا الرجل الشجاع، بس لم يقيد هذا المعنى، معنى واحد مجازي وهذا المعنى الواحد هم مقيد له قيود مثلا. فهذا هو الصحيح، هذا هو الاستعمال الصحيح، غير هذا أنا ما أقبله. هل المسألة هكذا بوضع واضع واعتبار معتبر، أو يحتاج إلى إذن من الشارع؟ نستأذن يا أيها الشارع هل تأذن لنا بأن نستعمل الساعة في السيف نفس ما يقول الشيخ؟ يصير ما يأذن لنا نقول خلاص. فهل هو بوضع واضع أم إذن الواضع أم مصحح الاستعمال نفس الصلاحية التي ذكرناها، نفس أن يكون اللفظ صالحا للمعنى كاف لصحة الاستعمال؟ فهذان بحثان، المصنف يختار أن نفس الصلاحية كافية لصحة الاستعمال، نفس أن يكون اللفظ دالا على معناه الحقيقي وبواسطة هذا المعنى الحقيقي مكتسبا للصلاحية للدلالة على المعنى المجازي، نفس أنه صالح، هذا المعنى معنى صالح، هذا كافي.
يعني جميع اللوازم
صحيحة. نعم، الحين راح نفصل، نقول المصنف يجيب فرضين، يقول شنو تقصدون بصحة الاستعمال؟ ماذا تقصدون بصحة الاستعمال؟ حتى يكون استعمالي صحيحا أحتاج إلى وضع، حتى يكون استعمالي صحيحا أحتاج إلى إذن. يقول إن أردتم بصحة الاستعمال أن هذا استعمال حسن، فكل لفظ له الصلاحية استعماله حسن، بما أنه صالح للدلالة على هذا المعنى فاستعماله حسن. إذا تقصدون بالصحة الحسن، شنو تقصد؟ أنا الحين أقول لك مثلا استعمال السيف استعمال الساعة وإرادة السيف هذا شنو صحيح؟ يعني شنو صحيح؟ إذا قلت أنه بمعنى أنه حسن مقبول مستحسن عند العرف، فكل لفظ له الصلاحية فهو مستحسن، والذي ليس بمستحسن فليست له الصلاحية، فيكون مثلا دلالة الأسد على الحيوان أبخر الفم هذا بما أنه ليس بحسن عند العرف فلا يكون له الصلاحية فلا يكون صحيحا، غير حسن العرف ما يتقبله. أنت تقول مثلا رأيت أسدا وأقصد واحد مسكين فما أبخر، هذا غير مقبول غير مستحسن، فالاستعمال ليس بصحيح، وهذا ليست له الصلاحية للدلالة على هذا، لأن أذهان الناس لا تنتقل. فإن فسرتم الصحة بحسن الاستعمال فكل ما كان صالحا حسن الاستعمال، وما لم يكن حسن الاستعمال لا يكون صالحا. وإن أردتم بصحة الاستعمال، لا مو أنه حسن، لا، لابد أن يكون منتسبا إلى لغة العرب، مو مجرد أن أنا وولد عمي وأخوي مستحسن هذا المعنى، لا، منتسب إلى اللغة، أهل اللغة مأيدين هذا مثلا. الحين ما تقولون بالواضع، ما تقولون بالإذن، على الأقل يكون تحت إطار قواعد اللغة العربية على الأقل يصح نسبته إلى اللغة العربية أن المجاء أن الأسد إذا استعمل في الحيوان المفتر إذا استعمل في الرجل الشجاع يقال عنه بأنه هذا مجاز عربي مجاز منسوب إلى لغة العرب يصح نسبته إلى العرب إلى لغة العرب إن أردتم بصحة الاستعمال هذا فبعض الأشياء منتسبة إلى العرب إلى لغة العرب فهي صحيحة بعض الأشياء غير منتسبة إلى لغة العرب فهي غير صحيحة إن قصدتم هذا فالانتساب إلى اللغة العربية أو أي لغة الحين الانتساب إلى اللغة أيضا يكفي فيه الصلاحية إذا كان اللفظ صالحا لأن يدل عليه انتسب إلى اللغة يقال أنه هذا من لغة العرب نستعمل ما أدري الأسد في الحيوان المفترس ولا نستعمل الحال في المحل ولا نستعمل الكل في الجزء ولا نستعمل الجزء في الكل أنحاء المجاز نستعمل ما أدري البيت ونريد به أهل البيت مثلا نقول بيت الكرم يعني شنو بيت الكرم أو بيت كريم مثلا ننسب الكرم إلى البيت هذا على فرض أنه مثلا مجاز مو مجاز عقلي مجاز مرسل يعني فننسب الكرم إلى البيت ونريد أهل ذلك البيت هذا لعل العرب ما استعمله مثلا وإحنا نستعمله ويصح أن يقال أن هذا مجاز عربي مجاز منتسب إلى اللغة لما يصح؟ لأن له الصلاحية ماكو تعليل آخر للانتساب إلى اللغة إلا الصلاحية فتروح ترجع ما عندك إلا هذه الصلاحية سواء فسرت الصحة بالحسن الحسن هو الصالح فسرت الصحة شنو بالانتساب إلى اللغة المنتسب إلى اللغة هو الصالح فليس الصالح مطلق المعاني المجازية الصالح هو ما يستحسنه العرف عبر هو ما ينتسب يصح انتسابه إلى اللغة هو المعنى الذي بالفطرة كأننا نحس أن هذا المعنى بعيد عن ذاك المعنى حسب الأجواء اللي احنا عايشين فيها حسب الطبع الذي نحن متطبعين به لعل في بلد من البلاد هذا يصح وفي بلد آخر لا يصح وفي زمان يصح وفي زمان آخر لا يصح هذا أمر وجداني ليس له قاعدة ليس له قانون خاص ولكن هذه الصلاحية التي بالوجدان نحسها هي تصحح الاستعمال لا تحتاج صحة الاستعمال إلى شيء وراء هذه الصلاحية سواء فسرت صحة الاستعمال بماذا بالحسن أو الاستحسان أم فسرت صحة الاستعمال بالانتساب إلى اللغة نعم المعاني المجازية كلها لها صلاحية بعيدة بمعنى أنه قد في زمان ما تتحول الاستعمالات ويصير الأسد مستعمل في الأسد في أبخر الفم مثلا ممكن هذا بالنهاية له صلاحية ولكن الصالح فعلا منها هو مثلا الرجل الشجاع مثلا كلمة البيت لها الصلاحية للدلالة على الساكنين في البيت عادة ما لها صلاحية للدلالة على جار البيت ولو من علاقات المجاز جار البيت لازم له فلعل في زمان ما لعل في بلد ما في ما أدري غابات أمازون لعل يستعملون أي مكان أو زمان آخر يستعملون فالصلاحية الفعلية هي التي تبرر صحة الاستعمال ما لنا شغل بتلك الصلاحية التي فرضية أو شأنية على تعبيرنا البعيد
في هذا الزمن
طبعنا يقتضي هكذا أيا كان المنشئ، أيا كان السبب، مثلا كثرة استعمال هذا اللازم دون اللوازم الأخرى، أو بروز هذا اللازم بالنسبة إلى اللوازم الأخرى، مثلا شجاعة الأسد أبرز من بخر فمه من رايح شام الحين حلج الأسد يعني، فما حد يدري. أما شجاعته فمعلومة عند الناس، فبروزه وكونه أشهب يجعله هو الصالح فعلا. ولو باقي صفات الأسد أن مثلا له شعر كثيف، هذا من صفاته ومن لوازمه أيضا، ولكن شمعنا هذا اللازم دون ذاك اللازم؟ لأن هذا هو الصالح فعلا. لما هذا هو الصالح فعلا؟ احنا بالطبع قاعد نحس إما لشهرته، إما لكونه كون الصفة أقوى من تلك الصفة فيه مثلا، وأيا كان السبب ما قاعد نبحث عن سبب الصلاحية، نقول هذه الصلاحية كافية.
ليش ما نقول مثلا تصح جميع الاستعمالات ولكن كل واحد مثلا لدرجته في الوضوح؟ يعني مثلا أقول هذا أسد،
نعم
إنزين، مثلا تارة قدامي شجاع وتارة أخرى قدامي شعر كثيف وتارة أخرى أنا في
بحر. نعم، ولذا أقول له صلاحية ولكن واحد منهم أقوى يكون. الحين قاعد نتكلم افرض أن الباقي ما لهم صلاحية، نعم قد يكون له ثلاث معاني مثلا صالحة، يمكن يكون له أكثر من معنى مجازي صالح فعلا.
قصدي أنه يشمل كل اللوازم، كل اللوازم اللي موجودة
في بالنهاية في لوازم ما لها صلاحية بالطبع. نجد أن لا، مثلا افرضوا أن عنده أربع أصابع مثلا الأسد، تدري أربع أصابع عنده ولا ما تدري؟ فهذه بالنهاية هذه من لوازم الأسد، ما تقدر تدخل تقول كل شيء حتى اللي عنده أربع أصابع مثلا من لوازم الأسد.
شو المشكلة؟ شو اللي منع عني
فعلا بالطبع؟ ما قاعد نحس أن هذا صالح لأن أستعمل الأسد وأريد مثلا شخص له أربع أصابع.
يقول كالأسد
يعني إذا تشوف فيه صلاحية، أقول هذا شيء بالوجدان. إذا تشوف فيه صلاحية نعم ممكن أن ينقل الأذهان. أنا أقول الحين قاعد أتكلم إثباتا يعني بشكل واقعي ما له صلاحية. نعم فرضه ممكن
تصير بيني مثلا لهم عرف خاص.
إيه أقول فرضه هذا فرض، يعني إذا كان لهم عرف خاص فيصح، ولكن الآن واقع في زماننا هذا العرف الخاص إيه هو هذا أقول يعني، ولذا أسميه صلاحية شأنية. يعني هذا المعنى إذا تحققت مقدماته وصار عرف وصار إلى آخره، نعم قد يكون معنى مجازيا، ولكن الآن في زماننا فعلا ماكو صلاحية. شنو كان سؤالكم شيخ؟
هذه مسألة استعمال الكاف كالأسد.
كالأسد هذا مو مجاز، هذا تشبيه. نعم مو مجاز، المجاز هو استعمال اللفظ وإرادة غيري معناه من نفس اللفظ. مو تقول زيد كالأسد، هذا يصير تشبيه. إذا تذكر زيد، إذا تذكر المشبه والمشبه به، هذا يصير تشبيه. يعني تذكر زيد وتذكر طرف المشبه به
على المعنى الثاني، يصير هو أعم من الصلاحية وأخص من الانتساب.
شنو المعنى الثاني؟
من صحة الاستعمال أو من اللوازم.
اللازم
أخص
الثاني
أخص من وجود لازم لكن أعم من الانتساب.
هو عندنا قصكم الدليلين اللي ياهم قال سواء في السخط. شنو الثاني؟ انتساب.
الانتساب.
إيه نعم الانتساب إلى اللغة.
إيه هذا شلون؟ هذا مجرد استعمال.
هذا اصطلاح في الصحة، بعضهم فسر صحة يعني هذا تفسيرين للصحة، بعضهم فسر صحة الاستعمال بأن يكون الكلام منتسبا إلى اللغة، هذا تفسير للصحة. بعضهم فسر الصحة بأن يكون مجرد أن يكون حسنا، بس هذا صحيح، كل ما كان حسنا فهو صحيح.
فما يقصدون بالانتساب هو استعمال العرب أو وارد؟
لا 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 لا، يمكن نسبته إلى العرب، يعني له ربط إلى العرب، مو أن انتسابه إلى اللغة بمعنى أن العرب استعمله، لا، إذا كذي يصير أخص نعم من الحسن.
فهذا فيشمل بعد المجاز المرسل العقلي بكل أقسامه.
إيه نعم يشمل. أما كلامنا الآن لا، كلامنا في تفسير الصحة بغض النظر عن مصاديق اللي استعملها العرب يعني. هذا تمام الكلام في المجاز. قال يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، مباشرة دخل في منشأ دلالة اللفظ على المعنى المجازي، لا فسر المجاز ولا ذكر الآراء الأخرى في منشأ دلالة اللفظ على المعنى المجازي، مباشرة ذكر راية من باب الاختصار. يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي، شنو يكتسب؟ صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، وهذا واضح أكيد، إذا وضع للمعنى الحقيقي يكون صالحا للدلالة على المعنى الحقيقي، هذا ما يهمنا الحين. كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا من اللفظ، تنتقل إلى المعنى الحقيقي، ومن هذا المعنى تنتقل إلى معنى آخر، هذا المعنى الآخر نسميه شنو؟ معنى مجازي. قد تقول إذا مو بهذا التحليل ينتقل الذهن فكيف ينتقل؟ شنو الاحتمالات الأخرى؟ قد ينتقل بواضع، تقول لا هذا المعنى كما أن المجاز موضوع للمعنى الحقيقي موضوع للمعنى المجازي، قرن بنفس المستوى مثلا.
هذا يشمل القرينة؟
الاحتمال الثالث القرينة، أن يكون ناشئا من القرينة، هذا احتمال ثالث يعني. إيه الثالث، فيمكن تصور مناشئ لانتقال الذهن إلى المجاز، من المناشئ القرينة، من المناشئ نفس المعنى الحقيقي، من المناشئ الواضح. فالمصنف ما ذكر باقي المناشئ، مباشرة اختار أحد هذه المناشئ، أن نفس لفظ نفس وضع اللفظ لمعناه الحقيقي يجعله صالحا لأن يدل على معناه المجازي، ولو ما كان هناك قرينة، ولو ما أدري ما وضع العرب اللي إحنا نقول ما وضع العرب بعد للمعنى المجازي، لا وضع شخصيا ولا وضع نوعيا، هالمسالك كل هذه كلها مسالك، أن اللفظ موضوع للمعنى المجازي وضعا شخصيا، مسلك آخر أن اللفظ موضوع للمعنى المجازي وضعا نوعيا، ما أدري هذه كلها مسالك ما ذكرها. كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة، المعاني المجازية التي لها ملازمة ومشابهة بينها وبين المعاني الحقيقية، غير أنها صلاحية. يقول صحيح يكتسب اللفظ صلاحية الدلالة على معناه المجازي، ولكن صلاحية أضعف بدرجة أقل، صلاحية بدرجة أضعف. لأنه ليش أضعف؟ لأن الذهن أولا انتقل من اللفظ إلى معناه الحقيقي، ثم من معناه الحقيقي بواسطة هذا انتقل إلى المعنى المجازي، فالإرسال شوية صار ضعيف يعني عند المعنى المجازي، ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية. إذا قامت قرينة هذه الصلاحية تصبح فعلية، إذا ما قامت قرينة الصلاحية الشأنية موجودة ولكن اللفظ ما يدل فعلا. إذا أنا أقول أسد تنتقل الأذهان إلى الحيوان المفترس، ماكو قرينة على إرادة الرجل الشجاع. إذا قلت البيت تنتقل الأذهان إلى هذا البناء، ما تنتقل إلى أهل البيت. ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له. إذا ماكو أي قرينة استعملت كلمة البيت وسكت فتنسبق الأذهان إلى أو ينسبق المعنى الحقيقي إلى الأذهان. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوعي له دائما. ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له، لأن إرادة الشخص غير دخيلة بعد في المعنى الموضوع له. المعنى المجازي يفتقر إلى إرادة، لا بد أن تقيم قرينة فتريد معنى آخر. لا يوم اللي تبي من الأسد الحيوان الرجل الشجاع، لا بد أن تقيم قرينة. بإقامتك للقرينة أردت معنى آخر غير المعنى الموضوع له، فإذا دخلت الإرادة صار بعد شنو؟ خرجنا من إطار المدلول التصوري، دخلنا في إطار المدلول التصديقي اللي متوقف على الإرادة. بس ما الإرادة تتدخل انسى المدلول التصوري. أما المعنى الموضوع له فلا، هو في إطار المدلول التصوري. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما. ما يمكن المعنى المجازي يدخل في المدلول التصوري، هذا غير ممكن، لأن المعنى المجازي متوقف على الإرادة، على إبراز هذه الإرادة أني أريد هذا المعنى لأني أقمت قرينة. وإذا تدخلت الإرادة بالموضوع المدلول التصوري راح، صار مدلول تصديقي، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. المعنى المجازي يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى زيادة مؤونة. وما ذكرناه يقول هذه الصلاحية المكتسبة من نفس اللفظ، من نفس المعنى الحقيقي، صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي المكتسبة من نفس المعنى الحقيقي. ما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص، مو بالوضع، وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. ملازم العربي يقول مثلا أضع البيت لهذا البناء الذي تسكنون فيه، ثم أضع البيت لمن يسكن في هذا البناء ولكن وضعا ضعيفا مثلا، أو بشرط الاقتران بالقرينة، ما لم يقترن بالقرينة فليس هذا موضوعا لذاك، لا يحتاج إلى وضع. نفس المعنى الحقيقي ينقل الذهن، وضع الواضع ولا ما وضع، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. هذا كله في الصلاحية. ما الذي أعطى اللفظ الصلاحية للدلالة على معان ليست هي له؟ أما صحة الاستعمال، وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي؟ هب أن اللفظ صالح لأن يدل، والأذهان تنتقل بواسطة القرينة أو يعني بمعونة القرينة إلى المعاني المجازية، هب أن هذا الانتقال يحصل في الخارج، ولكن هذا الاستعمال صحيح؟ كل شيء أنا ذهني انتقل منه إلى شيء آخر أستعمله وخلاص، هل هذا مصحح للاستعمال؟ هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه؟ مجرد أنه صالح غير طالح، هو أنه غير طالح يعني له شأنية، له قابلية أن يدل، أو تتوقف صحته على وضع معين. فمرة نبحث هل الصلاحية تحتاج إلى وضع؟ قلنا الصلاحية لا تحتاج إلى وضع. هل الآن نبحث هل صحة الاستعمال تحتاج إلى وضع؟ أم نقول لا تحتاج إلى وضع، نفس الصلاحية تبرر صحة الاستعمال. إذا قلنا أن صحة الاستعمال يحتاج إلى وضع، قلنا لا، لا يصح أن تستعمل ولو الملازمة في الأذهان موجودة بين الأسد والحيوان والرجل الشجاع، هذه الملازمة موجودة واللفظ هذا صالح عند قابلية جاهز لأن يدل على المعاني المجازية، ولكن هذا الاستعمال غير صحيح ما لم يضع العرب هذا اللفظ لهذا المعنى على تقدير القول بالتوقف، يعني بالتوقف على الوضع لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، مو معقول نفس الوضع الذي بنفس الطريقة التي وضع اللفظ لمعناه الحقيقي يضع اللفظ لمعناه المجازي، هل هذا معقول؟ ولا تحولت المجازات كلها إلى حقائق؟ أنا أضع اللفظ أولا لفظ البيت لهذا البناء ثم أبي مثلا أضع لمعانيه المجازية، أضع لفظ البيت بنفس الطريقة لأهلي هذا لأهل للساكنين في هذا البناء، وشنو صار فرق بينهم؟ هذا صار معنى حقيقي وذاك صار معنى حقيقي إذا متوقف على الوضع، فلا بد أن تقيد شوي المعنى المجازي، مثلا تقيده بإقامة القرينة، تقول هذا اللفظ موضوع لأهلي هذا البيت أو للساكنين في هذا البناء بشرط إقامة القرينة، قيد شوي حتى يصير شوي أضعف، لولا القرينة لدل على المعنى الحقيقي مع القرينة يدل على المعنى المجازي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف، هذا خلف فرضنا أن المعاني المجازية تختلف عن المعاني الحقيقية، ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي لذه، هذا القوة أو السبق الذي للمعنى الحقيقي إلى الأذهان هذا لابد أن نفسره، إذا المعنى الحقيقي متوقف على الوضع المعنى المجازي متوقف على الوضع عط هذا ميزة في وضعه إما توسعة إما تضيقا في الطرف الآخر عطى ميزة بالنهاية حتى تبرر هذا الانسباق الذهني إلى المعاني الحقيقية، وذلك بأن يدعى مثلا أحد الطرق وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، اللفظ بمفرده ليس موضوعا، لا اللفظ البيت إذا انضم إلى قرينة فهو موضوع للساكنين في هذا البناء، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي، هذا كله على فرض أن المعاني أن المصحح لاستعمال المعاني المجازية هناك وضع من العرب هذا هو المصحح، العرب كان فاضي قاعد يضع الألفاظ وهم كل لفظ لا عشر معاني مجازية هم يضع واحد واحد هذا على فرض، فلا بد أن نبرر هذا الوضع، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال ما يحتاج إلى وضع حتى يصح استعمالنا، هي مو مسألة شرعية تقول شلون صلاتي تصح لا بد من شروط لا شنو صحة الاستعمال تقصد استحسان هذا الاستعمال فالصالح مستحسن، تقصد انتساب إلى اللغة فالصالح ينسب إلى اللغة انتهى المطلب، مو صلاة ولا آية قرآن ولا شيء حتى تقول أنا قريت صح ولا ما قريت صح تكلمت صح ولا ما تكلمت صح، ليس صحة استعمال الألفاظ في معانيها المجازية شيئا سوى استحسان الاستعمال أو فقل انتساب مجرد الانتساب إلى اللغة هل مقدار كافي، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرف فيصح استعماله، كل لفظ كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به، واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي فيصح استعماله. وإن أريد بصحة الاستعمال لا مو الاستحسان إن هذا حسن وذاك قبيح، لا، أن يكون منتسبا إلى اللغة، يقال عن هذا الاستعمال استعمال عربي مثلا، التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة. إذا اللفظ صالح عرفا فينسب إلى اللغة، الانتساب إلى اللغة ما يحتاج إلى زيادة مؤونة إلى اعتبار أشياء وراء الصلاحية، مجرد أن اللفظ صالح أهل اللغة يتقبلونه ينتسب إلى اللغة. في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة، يعني هذه الصلاحية ناشئة من الواقع للمعاني الحقيقية، فالمقدار كافي لصحة الاستعمال بأي فسرت الصحة. هذا تمام الكلام في المباحث التحليلية المرتبطة بالمجاز. فذكرنا مطلبين تذكيرا، أولا المطلب الأول ما هو منشأ انتقال الذهن إلى المعاني المجازية، ثانيا ما هو مصحح استعمال اللفظ في المعاني المجازية. وانتهينا من هذين المطلبين، بعد ذلك يدخل في علامات الحقيقة والمجاز، كيف نميز أن هذا المعنى معنى حقيقي وذاك المعنى معنى مجازي، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.